اللهم صل على محمد وآل محمد. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو: هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ قلنا إن العلم الإجمالي لا إشكال في أنه منجز لا أقل بمقدار الجامع، فإنه مهما تصورنا حقيقة العلم الإجمالي هناك تنجيز بمقدار الجامع، لأن الجامع قد تم عليه العلم والعلم منجز. إنما الكلام في المنجزية الزائدة على الجامع، يعني الطرف الثاني، هل العلم الإجمالي ينجز كل الأطراف أم يقتصر التنجيز على طرف واحد؟ قلنا هذه مسألة تتوقف أن نتكلم عنها في الأصول العملية هناك، إلا أنه على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه منجزية العلم الإجمالي لكل الأطراف واضحة، وهو يرى للشهيد بناء على مسلك حق الطاعة أن الاحتمال منجز. فما ظنك إذا اقترن مع هذا الاحتمال علم، فإن احتمال انطباق هذا الجامع على هذا الطرف المحتمل ممكن، واحتمال انطباق هذا الجامع على الطرف الآخر ممكن. فإذا كان الاحتمال بنفسه منجز، فإذا اقترن معه العلم فالتنجيز يبدو يكون واضح. نعم، على رأي الجماعة تنجيز الطرف الآخر وقعوا في حشوة بينه، كنا هذا الكلام ناكل. على أي حال، العلم الإجمالي منجز بمقدار الجامع. السؤال هنا: هل يمكن للشارع أن يرخص في الطرفين معا أم لا؟ كأن يقول لا تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة، ممكن أو لا؟ في الشهيد رضوان الله عليه يقول: تارة نطرح المسألة في عالم الثبوت وعالم التصور، هل يعقل أن يصدر ترخيص من الشارع يبيح لي ترك كلا الطرفين إذا كانت طبعا شبهة وجوبية، أو ارتكاب كلا الطرفين إذا كانت الشبهة ماذا؟ تحريمية؟ هل ممكن؟ هل يعقل ذلك أم لا يعقل؟ دارة هذا في عالم التعقل. وأخرى يقول: نبحث المسألة في عالم الإثبات، يعني هل صدر فعلا دليل من الشارع يجوز لي أن أرتكب كلا الطرفين أو أترك كلا الطرفين أم لا؟ طبعا لا نترقب أن يكون هذا الدليل يعني صريح، اترك هذا الطرف أو هذا الطرف، فحتى لو كان يشتمل على إطلاق فحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول كل شيء لا تعلم به فهو ماذا؟ مرفوع. هذا الحديث بإطلاقه كما يشمل الشبهة البدوية، كان أشك في حرمة التدخين ابتداء، يشمل الشبه المقرونة بالعلم، فإن كل طرف وليس معلوم، كل طرف هو مشكوك، مشكوك انطباق الجامع عليه. وحديث الرفع رفع عن أمة ما لا يعلمون مطلق، يقول ما دمتم لا تعلمون بشيء فهو مرفوع عنكم، سواء كان هذا الذي لا نعلم به شبهة بدوية كانت اللي هو محل تطبيقه أو كان مقرون بالعلم ما دمنا لا نعلم. فالسؤال هل هناك دليل إثباتي شيء من الشارع أباح لي ترك الطرفين؟ قلنا لا نترقب أن يكون هذا الدليل هو دليل خاص، يعني اترك هذا الطرف وهذا الطرف حتى لو كان بالإطلاق. فهنا سؤالان، السؤال الأول سابقا أجبنا عنه وهو هل يمكن أو لا يمكن؟ المشهور قالوا لا يمكن الترخيص، لا نتعقل ثبوتا إن الشارع يرخص لنا في الطرفين معا. قالوا لأن هذا ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، فكيف نتعقد أن الشارع يأمرنا بالقبيح؟ إلا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال لا مانع أن يصدر ترخيص من الشارع لطرفي العلم الإجمالي، فمن الناحية الثبوتية قال ممكن، وهذا ما أكرر لأنه تقدم عنه. ناوصل السؤال الآخر، هل صدر حقا من الشارع أم لم يصدر؟ هو هذا السؤال المهم، هل يمكن أن نتمسك بإطلاق حديث الرفع الذي هو بإطلاقه يشمل كل الشبهتين؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ سؤال هنا. هنا سيد الشهيد يقول إذا جوزنا الترخيص في الطرفين في عالم الثبوت فنحن لا نجوز الترخيص في الطرفين في عالم الإثبات. صحيح إن حديث الرفع مطلق ويقول كل شبهة لا تعلم بها فهو مرفوع، إلا إن هذا الإطلاق له مقيد، والمقيد كالتالي، لاحظوا سيد الشهيد كيف يمنع من ذلك؟ إثباته. يقول في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي كما يوجد إلزام ماذا يوجد؟ يوجد ترخيص. في مثال الجمعة والظهر هذا علم إجمالي، في هذا الظهر إما نصلي الظهر أو نصلي ماذا؟ الجمعة. إذا افترضنا أن صلاة الظهر هي الواجبة واقعا ماذا تكون صلاة الجمعة؟ مباح مرخص بها، والعكس بالعكس. إذا كانت الجمعة هي الواجبة واقعا يعني الإلزام في طرفها، شو يكون الطرف الآخر؟ ترخيص. في كل علم إجمالي أعزائي يوجد طرف إلزامي وماذا يوجد طرف آخر؟ ترخيص. لاحظ السيد الشهيد يقول إذا أردنا أن نتمسك بحديث الرفع كل شيء رفع عن أمة ما لا يعلمون حتى في مورد العلم الإجمالي، ما معنى ذلك؟ عليكم السلام. معنى ذلك إن الحكم الظاهري وهو الترخيص اللي موجود في العلم الإجمالي أهم من الآن من الإلزام. هاي شوية نقطة كن نستذكرها فقط من هي مفصلية وهي واضحة. قلنا السيد الشهيد ماذا يفسر حقيقة الحكم الظاهري؟ هاي اللي عندنا أصالة الطهارة وأصالة الإباحة وخبر زرارة، ذن الأحكام اللي موجودة، الأحكام الظاهرية اللي موجودة بال وسائل روايات والأصول العامية، كل أحكام ظاهرية. سيد الشهيد ماذا يعني بالحكم الظاهري؟ يقول أنا مقصود من الحكم الظاهري هكذا، هو بيان إن الغرض الواقعي الذي تزاحم مع غرض واقعي آخر هذا أهم عندي. توضح ذلك أسهل، لو كان في الواقع الأغراض الإلزامية تتزاحم مع الأغراض الترخيصية، وهذا إحنا صار عندنا اختلاف، مو عند المولد، المولد ما يختلف، أنا في مورد اختلاف عند الأمر، هذا إلزام واقعا أم ترخيص واقعا؟ اختلاف عند الأمر. طب شنو الميزان؟ شو سوي؟ مرة الشارع يجي يدق الباب عليك يقول لك عندك اختلاف واشتباه، يقول لك هذا المورد إلزام، وباشر عقبه هذا المورد ترخيص بهذه الطريقة عقلائية، طبعا مو عقلائية، الشارع شنو؟ قال أنا أقول لك إذا سمعت من يمي كل شيء مباح، كل شيء لك طاهر. بعد شنو هاي الأصول الترخيصية؟ هذا معنى أن هذا الحكم الظاهري يريد أن يقول إن الأحكام الواقعية الترخيصية التي تتزاحم مع الأغراض الإلزامية الواقعية أهم. فالحكم الظاهري ماذا يكشف؟ يكشف عن أن الغرض الترخيص، لا الحكم الظاهري الترخيصي يكشف عن أن الغرض الترخيص الواقعي حينما يتزاحم مع الغرض الإلزامي الواقعي أهم. فدائما كل ما تشوف حكم ترخيص ظاهري، إطالة الطهارة، سوق المسلمين، وعندنا هيجي إطالة البراءة، كل هذه الأحكام ظاهرية ترخيصية، شنو دورها؟ تكشف لك أن الغرض الترخيصي عند المولى الواقعي حينما يتزاحم مع الغرض الإلزامي الواقعي، الغرض الترخيصي هو الأهم. ومرة بالعكس، مرة يجيك الحكم الظاهر بهذا اللسان، أخوك دينك فاحتط لدينك. ما عندنا هيك هاي السنة؟ هذا شنو معناه؟ الاحتياط في النفوس والأعراض والأموال، هذا ماذا معناه؟ إن الأغراض الإلزامية الواقعية حينما تتزاحم مع الأغراض الترخيصية فاللزوم الواقعي أهم من الغرض الترخيصي. فهاي الأهمية اللي افترضها المولى هناك اللي يكشف عنها الحكم الظاهري، لأن المولى بين مجموعتين، عنده إلزام وعنده ترخيص. إذا كان الإلزام أهم شي شرع لك أخوك دينك فاحفظ لدينك، إذا عنده مجموعة الترخيص أهم يشرع لك سوق المسلمين، إصالة الطهارة، إصالة الإباحة. جيد؟ هاي مقدمة واضحة. تعال إذا إجينا نريد نتمسك بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ونتمسك بإطلاقه لرفع كل شيء لا نعلم به. يعني شنو كل شيء؟ سواء كان هذا الشيء مشكوك بالشبهة البدوية كأشك في حرمة التدخين ابتداء، أو شك مقرون بعلم الإجمالي مثل مسألة، فإن قلنا هذا شك مقرون بعلم إجمالي، وكل علم إجمالي يشتمل على إلزام وماذا يشتمل على آخر ترخيص. فإذا تريد تتمسك بحديث الرفع، يعني شنو معناه؟ يعني معناه أن الغرض الترخيصي أحسنتم أهم من الغرض الإلزامي، هذا معنى ذلك. ومن الواضح الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، يعني معناه أهم حتى في مورد الانحصار، لأن عدة شوفها محصورة إما الظهر وإما الجمعة. والعقلاء، هاي نعم، والعقلاء لا يرون أن الأغراض الترخيصية تبلغ درجة من الأهمية من الأغراض الإلزامية في فرض الوصول الإلزام. فإن العقلاء إنما يقدمون على الأغراض الترخيصية فيما إذا كان الأغراض الإلزامي محتمل الوصول، أما مع الجزم بوصول الغرض اللزومي لا يقدمون العقلاء الغرض الترخيص على اللزوم. الآن في الطعام، تارة الإنسان مريض يتناول الطعام، هذا غرض ترخيص، فتارة يحتمل أن الطعام الفلاني يضر، يقدم على الغرض الترخيص وهو تناول الطعام أم لا؟ يقدم. أما إذا جزم أن تناول الطعام الفلاني يعرضه إلى الموت، هنا هم يقدم الغرض الترخيص على الغرض اللزومي؟ يقدم؟ لا، العقلاء لا يقدم. فإذا تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في غير وصول الغرض اللزومي بالعلم، وهنا الغرض اللزومي واصل عندنا بالعلم الإجمالي، يعني قلنا كما يحتمل الظهر لازم ذاك يصير ترخيص والعكس. والعقلاء لا يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية فيما إذا كان الغرض اللزومي واصلا إلى درجة العلم. هذا الارتكاز العقلائي يكون قرين على تقييد حديث الرفع، ويقول له أنت حديث الرفع رفع عن أمة ما لا يعلمون، موردك الشبهة البدوية، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هذا معناه إذا نقدم الغرض الترخيصي على اللزوم الواصل بدرجة العلم. والعقلاء يأبون ذلك. وبعبارة أوضح، ماذا يشترط للتمسك بالإطلاق؟ قرينة من مقدمات الحكمة شنو؟ لا توجد قرينة على التقليد، واضحة. والارتكاز العقلائي البالغ درجة من الوضوح قرينة على تقييد وكسر على الإطلاق. فإذا لا يمكن التمسك بإطلاق حديث الرفع في مورد العلم الإجمالي. صحيح أكو غرض ترخيصي، صحيح، ولكن معنى ذلك تقديم الغرض الترخيصي، معنى ذلك أن الغرض الترخيصي يكون أهم من الغرض الإلزامي في فرض وصول الإلزام بالعلم. وهذه الطريقة غير موجودة لدى العقلاء، وعليه إذا الشارع من البداية كان أراد التقييد. الشارع من البداية أراد التقييد، فلو أراد الإطلاق كوني صرع القضية انقلبت. لو أراد الإطلاق كوني يقول وصرح بأن حديث الرفع ترى يشمل حتى موارد العلم الإجمالي، حتى يكسر هذا الارتكاز العقلائي. ومع وجود هذا الارتكاز العقلائي البالغ درجة من الوضوح يمكن أن يعتمد عليه المولى لكسر ذلك الإطلاق، وإن لم يصرح ماذا؟ بالقرينة على التقييد. هذه هي الأساس الذي اعتمد عليه السيد الشهيد رضوان الله عليه، بأن الترخيص لكلا الطرفين وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه غير ممكن ماذا؟ إثباته. اعتمد على هاي القضية، أكررها، اعتمد على هاي القضية، أن معنى الترخيص، معنى شمول حديث الرفع لمورد العلم الإجمالي، معنى أن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإجزامية الواصلة إلى درجة العلم. وهذه القضية غير موجودة ماذا؟ بدل العقلاء. خلنا نقرأ الله هذا الموضوع. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في لاحظ ورد، يعني صدر من الشارع ترخيص في الطرفين معا أم لا؟ قلنا لا تترقب، تجيك رواية خاصة، اترك الظهر واترك الجمعة حتى لو أطلق. هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن، هي هذه اللي لا تترقب حتى لو جاك إطلاق كامل، وهل يمكن إثبات ذلك، يعني الترخيص في المخالفة القطعية، بإطلاق أدلة الأصول حديث الرفع رفع عن أمة ما لا يعلم؟ تقدر تتمسك بإطلاقه باعتبار وجود شبهة شك في كل طرف من الأطراف، يمكن أو لا يمكن؟ والجواب هو النفي، لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن ذلك، أي لأن التمسك بالإطلاق يعني تطبيق حديث الرفع، يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي أقيدوا لياها الواقعي من الغرض الإلزام الواقعي. السلام عليكم ورحمة الله. فكنا قلنا الأحكام الظاهرية دورها تكشف أن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية. إذا كان اللسان ترخيص، وما إذا كان اللسان إلزام أخو فدينة؟ لا، العكس، ان الالزام الواقعي اهم من الترخيص الواقعي. لان ذلك، لان الترخيص، لان الاطلاق، التمسك بالاطلاق يعني افتراض اهميه الغرض الترخيصي باعتبار حديث الرفع ترخيصي من الغرض الالزامي. وقلنا احنا كل علم اجمالي يشتمل على الزام، وماذا يشتمل؟ على ترخيص. فاذا كنت تتمسك بحديث الرفع يعني رجحت الجانب الترخيصي على يا جانب جانب الإلزام، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا. الشهيد قال أنا من الناحية الثبوتية وخالف المشهور، قدم عندنا في الكتاب وقال أنا في الثبوت يمكن الترخيص إثباتا. أنا يقول العفو، حتى في حال ما قرأتمون، حتى في حالة العلم بالإلزام، وأنا اليوم أعلم بالإلزام في العلم الإجمالي أو لا أعلم، ووصوله إجمالا، يعني وصول الإلزام إجمالا أو لا أقل مساواة الإلزام للترخيص، وهاي عند العقلاء مقبولة، يقدمون الغرض الترخيص على الغرض الإلزام الواصل بدرجة الإجمال أو لا أقل مساوي للغرض الترخيصي، غير مقبولة. العقلاء يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل. هذا ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية قضية الطعام. لا تنسى حين واحد يتناول الطعام هو مريض، يتناول يوم يتناول ايش وقت إذا كان الغرض الإلزامي وهو الضرر محتمل. أما إذا قطع بأن تناول الطعام قطع بأنه يؤديه إلى الموت، لا يتناول الطعام، لأن الغالب هذا قيد الغالب يعني. لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، يا مرتبة إنها تتقدم على الغرض اللزومي الواصل أو مساوي للترخيص. وإنما الأغراض العقلائية تقدم الترخيص على اللزوم المحتمل أو درجة أدنى من الترخيص. أما إذا كانت درجة أعلى من الترخيص أو مساوي للترخيص فالعقلاء لا يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. وهذا الارتكاز يعني الارتكاز الوضوح يعني، وقلنا قضية الطعام قضية واضحة، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية، لأن القرائن إما لفظية وأخرى ماذا تكون لبية متصلة. أين يعني متصلة؟ يعني مو الشارع جافه بعدها، بل هي محفوفة بإطلاق حديث الرخص، تقيد متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول. وهذا النحو من التقييد يكفي لكسر الإطلاق، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. شوي هاي عبارة عقلا، وفي احنا ثبتناها عقلا يا عقلائية. تجد قال عقلا مثل شيء شوي تفكر عبارة صحيحة ما فيها شيء، على أساس ان هذا الارتكاز العقلائي فقط هيئ الموضوع لحكم العقل بحرمة ارتكاب كلا الطرفين. العقل العقل حكم العقل يحتاج لموضوع حتى يحكم العقل بحرمة ارتكاب كلا الطرفين ولا يجوز الترخيص في الطرفين معا. شنو موضوع هذا الحكم؟ الارتكاز العقلي. الارتكاز العقلائي شكل موضوع لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية. طيب هي مو رواية عندنا انه لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين، هذا حكم عقلي وشرعي. شرع شنو موضوع قال الارتكاز العقلي؟ لذلك قال وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية. مو عقلائية، العقلائية شكلت موضوع لحكم العقل بحرمة الارتكاب، وانما حرمة الارتكاب عقلان. خلنا ارجع شوية للعبارة. قال شنو قال؟ قال ولا لأن الغالب في الأغراض العقلائية. إذا طلعونا لعلكم هاي السؤال في مسألة العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، نفترض ألف طرف عندك، زين يعني ألف طرف وواحد من الأطراف هو نجس، هنا كم غرض ترخيص وكم غرض إلزام؟ غرض الزامي واحد، كم غرض ترخيص من الألف؟ 999. هنا يجوز ارتكاب أو لا يجوز الارتكاب؟ يجوز. ليش؟ لأن الأغراض الترخيصية لا تمنع من الإقدام، لأن الغرض الإلزامي وهو نجاسة واحد من الإناء. لا، العقلاء لا يرون مانعا من تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. الذي يمنع من تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومي إذا كان واصل بدرجة محتدة بها، أما وصول إلى درجة قريبة للاحتمال واحد من ألف هذا لا يشكل عائق من تقديم الأغراض الترخيصية على ما على الأغراض اللزومية. لذلك تقاس يشير الغالب بأن الأغراض الترخيصية ما تبلغ هاي المرحلة، مرحلة إنها أهم من الغرض اللزومي. ولكن في بعض الأحيان العكس يصير، إنه الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإسلامي. أطلعكم هاي الصفحة. هنا نلاحظ يقول لأن المحذورة، شوف العبارة نفسها هاي تشرح توضح كلمة غالية، لأن المحذورة في جريان الأصول في جميع الأطراف العلم الإجمالي، شنو المحذورة؟ هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على الأغراض اللزومية على خلاف المرتكب العقلائي، كما تقدم توضيحه سابقا. وين تمشي يشير لها يقول هذا اللي سابقا أخذناه، يعني سابقا ما قدر أدري كم سنة. ومن الواضح إن شمول دليل الأصل صفات الطهارة حديث الرفع لكل طرف، هاي اللي هي شنو الأطراف غير محصورة، لا لكل طرف يعني ذلك، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف فالارتكاز العقلاء إذا حاكم بعدم الشمول كذلك. زين العفو هنا هاي العبارة أوضح. يقول إن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا، إذ في غرض لزوم واصل كذلك لوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الغرض أغراض الترخيصية، لأن التحفظ على مثل ذلك يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. لاحظ إذا نكون نفرق بين وصول الغرض اللزومي يعني على نحو الشبه المحصورة وبين وصول الغرض اللزومي على نحو الشبه غير المحصورة. إن كان على نحو الشبه المحصورة لا تكون الأغراض الترخيصية، وإن كانت لا وصول على شبه غير محصورة فلا يكون أهم من الأغراض الترخيصية. هي عبارة في الغالب، لأن الغالب طب جيد. ويسمى الاعتقاد، قبل ما نكمل أريد أضرب مثال ابتلائي لهذه المثل، مثل في العلم الإجمالي حتى تتوضح أكثر. مثل ابتلائية اليوم موجودة في المسائل المستحدثة، لو فرض أن الزوجة لديها مشكلة في الإنجاب، يعني البيوض غير مهيئة للإنجاب، فانتزعنا البويضة من مرأة أجنبية وتم تلقيح البويضة بزوج المرأة اللي عندها مشكلة بالزوج مو زوجها، بعد التلقيح وين وضعنا البويضة؟ في رحم هذه المرأة اللي عاجزة عن الإنجاب، مو هاي المرأة الجديدة. وخرج الولد، الولد إن من ينسب؟ ينسب لصاحبة البويضة أم لا للي احتضنت البويضة؟ لاحظ كيف؟ واللي راح تجيب من هي؟ اللي ما عنده مشكلة. السيد الفو شنو عنده؟ خلينا نبعد فرضية السيد الفو. السيد الفو يقول الولد ينسب إن أمهاته وما لا ولدنا. هاي فرضية واضح مردودة. ماكو أي وجه اليوم واضح يحدد هذا الولد علمه. فهنا راح يتولد علم إجمالي. تجد مسألة للولد طبعا. إما هي أمه خذلك فيجب عليها او عليه الانفاق، او هي تنفق عليه اذا هو فقير، او هي اجنبية عنه فيحرم عليه وعليها النظر الى ما لا يحن النظر عليه. لاحظ كيف؟ فهذا علم اجمالي. إما أم إلى خذل فكنت تنفق عليه أو هو ينفق عليه أو هي أجنبية فإذا واحد ما يجوز يباع على ما يحرمها. هذا علم الأحمر. يجوز أنه الترخيص في الطرفين معا مخالفة قطعية. إحنا سيد الشهيد شنو يقول؟ يقول إذا قلنا يجوز الترخيص في الطرفين معا يعني معناه قدمنا الغرض الترخيص على يا غرض. وهذا العلم الإجمالي اللي سويته هسه ترى هم بإلزام وبترخيص. لو رجينا للطرف الأول إذا كانت أجنبية عنه أجنبية فالإنفاق شنو يكون؟ لازم يترخيص به ترخيص بس النبض حرام. وإذا كانت أمة فالإنفاق ملزم والنظر مرخص ومو لازم يوعدها. يقول فإذا قدمنا الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي هذا معنى أن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية الواصلة بدرجة العلم. هذا يصبح مثال على هذا البيان اللي ذكر السيد الشهيد. باب طبعا للمناقشة إن شاء الله مناقشة نخليها على غيره. الحمد لله رب العالمين. Thank you.